بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بجنوب تونس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا المقام من الكلام على طائفة من الأحاديث، وكان في آخرها الكلام على أحاديث المسح على الخفين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره، أو باب في المذي وغيره، أو باب في المذي في المذي في المذي وغيره. هذه ثلاث لغات في لفظة المذي كما ذكرها طائفة من أهل العلم فإنه بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة وتخفيف الياء هكذا المذي، وبكسر الذال وتشديد الياء المذي، وبكسر الذال وإسكان الياء المذي. وهذه اللغات ذكرها طائفة من أهل العلم، وإن كان كثير منهم يميل إلى تصحيح الأولى أي أنه باب المذي وغيره. وقول المصنف رحمه الله تعالى وغيره، هنا الضمير عائد على المذي، وغير المذي هو ما تضمنته هذه الأحاديث التي سمعتم من الأحكام وهي كثيرة كما سمع في قراءة القارئ وفقنا الله وإياه. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث المذي لأنه هو الذي بوب عليه، وهذه الأحاديث كلها تعلقها ظاهر بأبواب الطهارة وأحكامها وإزالة النجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان بنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب، وقد أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل، وجاء في بعض الروايات أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بنفسه. فمن أهل العلم من حمله على تعدد ورود القصة، ومنهم من مال إلى جانب الترجيح. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم كذلك رابعهم في الفضل، فهو رابعهم في الخلافة ورابعهم في الفضل. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 حديث و86 حديثا، اتفق منها على 20 حديثا، وانفرد البخاري 9 ومسلم 15. هذا ما رواه الشيخان، والعلماء غالبا يعتنون بما رواه الشيخين رحمهم الله، وعلي رضي الله عنه بما رواه الشيخان رضي الله عنهما ورحمهما. وعلي رضي الله عنه له في هذا الكتاب، كتاب العمدة، 5 أحاديث، وأما المقداد بن الأسود فله هذا الحديث فقط. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها من أمر غيره بالسؤال لعلة كالاستحياء، ولهذا بوب عليه البخاري باب من استحيا فسأل غيره أو فأمر غيره بالسؤال، فأمر غيره بالسؤال. ومنها من فوائده أنه تستعمل أمور الحياء فيما يتعلق بالزوجين أمام الأصهار وأقارب الزوجة، وأنه لا ينبغي أن يذكر ما يستحيا منه أو يفعل ما يستحيا منه. ومن فوائد الحديث أن من أراد أن يقوم بفعل على غير المعتاد الذي اعتاده الناس أن يبين علة هذا الفعل، فإن علي رضي الله عنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم قرابة النسب وقرابة الصحبة، ومع هذا لم يباشر السؤال بنفسه، وإنما أمر المقداد بن الأسود أن يسأله، ولكنه بين العلة التي لأجلها ترك السؤال. ففي هذا فائدة ينتبه لها، وهو أن من فعل أمرا على غير المعتاد فإنه ينبغي له أن يبين سبب فعله ذلك. ومن فوائده أن الحياء محمود الذي هو من الإيمان، فإن الحياء كله خير كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أنه من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. ومن فوائد الحديث الرجوع إلى أهل العلم فيما يستشكل من أمور الدين، فإن أهل العلم هم الموقعون عن رب العالمين تبارك وتعالى، فلا يرجع لغيرهم، كما أن الناس لو رجع الواحد منهم في الهندسة إلى الطبيب، وفي الطب إلى المقاول، لسفهوه واستنقصوا عقله. وأما اليوم فالناس يرجعون في أمور الدين وأمور العلم والتوقيع عن رب العالمين لكل من دب ودرج إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فالمهندس يتكلم في أمور الشريعة، ولا يرضى أن يتكلم أحد في علمه حتى يسأله أين درس العلم أو درس الهندسة أو شهادته في الهندسة أو ما أشبه ذلك، وهكذا. والمرأة في المطبخ تتكلم في العلم، وهي تنظف منزلها تتكلم في العلم. هذا باب عظيم وباب خطير، والرجوع إلى أهل العلم أصل من أصول هذا الدين التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه. فإن علي رضي الله عنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا أن علي رضي الله عنه قال لمكان ابنته مني، يعني أنه كان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مكانة ابنته والتي هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي زوج علي بن أبي طالب كما هو معلوم، وهذا فيه تأكيد لعلة الاستحياء. لماذا استحياء؟ لأن ابنته هي تحت علي بن أبي، لأن زوجته هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الاستعانة في الأمور الحسية والمعنوية، فإن علي بن أبي طالب استعان في السؤال بالمقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله عن علي رضي الله عنه كما هو ظاهر الأحاديث، وإنما سأله عن الرجل يكون مذاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان العلم لمن سأل عنه، وأن من سئل عن العلم فإنه لا ينبغي له كتمه وعدم إظهاره. وقوله عليه الصلاة والسلام، وقوله قول علي رضي الله عنه فاستحييت، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة أنها بياءين، فاستحييت، وفي لغة أخرى فاستحيت. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي، وفيما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي من حديث لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد استغفر الله استغفر الله استغفر الله من حديث أبي مسعود البدري، نعم، أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن تستحي هنا بياءين، ولذلك إذا كتبت في الإملاء فإن الصحيح أن تكتب بياء، وإن كان وتكون هذه الياء هي الياء الأصلية، والياء التي هي حرف العلة الذي يكون علامة لجزم الفعل المضارع لأنه مجزوم بلم هي التي تحذف. والصحيح أنها لا تكتب بحاء مكسورة بل تكتب بياء لأنها عبارة عن ياءين. قوله هنا عليه الصلاة والسلام استحييت، الحياء، ففسره طوائف من أهل العلم بأنه انكسار في القلب، لأنه انكسار في القلب يحدث أو يقع معه اجتناب لما يلام عليه صاحبه. فالحياء تغير وانكسار، إذن يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب عليه أو به أو يذم عليه، هذا هو الحياء. والحياء الممدوح الذي يريده الله تبارك وتعالى وجعله من شعب الإيمان هو أن يستحضر العبد أو يرى العبد النعم ويرى معها مقام التقصير، من جهة أداء ذلك الحق. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من جهة غرائب الألفاظ وانضح ضبط بالوجهين، وإن كان الفاكهاني رحمه الله تعالى في شرحه رياض الأفهام يرى بأنه بكسر الضاد المعجمة وأنه لا يقرأ بغيرها، فقال هو بكسر الضاد المعجمة نص عليه الجوهري وغيره، ولا يكاد قراء الحديث يقرؤونه إلا بفتح الضاد، وهو خطأ على ما تقدم فليحذر والله أعلم. والمراد بالنضح هنا الغسل، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه. وأيضا هذه الرواية وانضح فرجك هي لمسلم، وقد أعلها الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التتبع، وسلم بهذا الإعلال طائفة من أهل العلم، منهم شيخنا رحمة الله عليه في تحقيقه لرسالة الإلزامات والتتبع. فالرواية المشهورة التي اتفق عليها الشيخان يغسل أو اغسل، يعني رواية البخاري اغسل، ورواية واتفق على رواية يغسل يغسل ذكره، في الرواية الثانية اغسل ذكرك. هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث وما يتعلق أيضا بفوائده. وأما مسائل الحديث فإن فيه مسائل عظيمة متعلقة به، أولها حكم المذي، ما حقيقة المذي. قبل أن ندخل في المسائل، أن المذي أو أن المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة أو التفكر فيها، ولا يعقبه فتور ولا يقع معه دفق، وقد لا يحس الإنسان بخروجه، والرجال والنساء فيه على حد سواء كما نص عليه العلماء. أما بالنسبة لمسائل الحديث فأول مسائله هي في حكم المذي، ما حكمه؟ أجمع العلماء كما نص عليه ابن المنذر وغيره على أن المذي نجس، على أن المذي نجس، وإنما اختلفوا في المني كما سيأتي. فالمذي أو المذي والودي هما نجسان، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، قد حكاه غير واحد منهم. من مسائل الحديث، وهذا الحديث أيضا دليل على أو مستند لهذا الإجماع. لماذا؟ لأنه قال يغسل هذا الأمر أو اغسل، وهذا الأمر أمر بإزالة نجاسة. من مسائل الحديث، هل يجب غسل الذكر كله أو كله، غسل الذكر كله، أو إنما يغسل الموضع الذي وقع فيه؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح منهما وهو مذهب الإمام مالك، وهو المحكي عن ابن عمر وابن عباس، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، على أنه يجب غسل جميع الذكر ولا يكتفي بموضعه، في موضع الذي خرج منه المذي. ودليل ترجيح هذا القول ظاهر هذا الحديث، لأنه قال اغسل ذكرك، وفي الرواية الأخرى يغسل فرجه أو ذكرك أو يغسل ذكره، وفي الرواية التي نبهنا عليها في صحيح مسلم أنه قال توضأ وانضح فرجك، ولم يجعل هذا من المواضع التي تغسل فيها فقط أو موضع النجاسة. بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام يضاف هذا لغرائب الألفاظ، كنت رجلا مذاء، هذه صيغة مبالغة كما هو معلوم، مثل فعال في جميع، إذا أردت أن تبالغ فعال، براب، قتال وما أشبه ذلك، هذه من صيغ المبالغة. هذا القول الذي توضأ الذي تقدم هو الراجح من أقوال أهل العلم على أنه يجب غسل الذكر، بل جاء في رواية لأنه يغسل أيضا ما تحت الذكر،
ومن مسائل هذا الحديث أن من وقع منه خروج المذي فإن وهو على طهارة على وضوء فإن وضوءه ينتقض ويجب عليه أن يعيد الوضوء، وهذه أجمع عليها أهل العلم كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، يعني وقد مر معنا أيضا على أن من نواقض الوضوء خروج المذي. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن عاصم أو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة أي أكابر رضي الله عنه وأرضاه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة، وله في هذا الكتاب في كتاب العمدة 4 أحاديث له في هذا الكتاب في كتاب عمدة الأحكام، كما تعودنا أن نأخذ الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وقد روى فقد ذكر له المصنف 4 أحاديث. قال رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل المغير للصيغة بضم الشين وكسر الكاف لما لم يسمى فاعله، وعلى هذا يكون الرجل هو نائب الفاعل، ولم يذكر هذا الشاكي في هذه الرواية، وقد جاء في رواية للبخاري أن السائل هو عبد الله ابن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني جميع هذا الرجل، ليس المراد به خصوص الذكر، وإنما أيضا يدخل في هذا الحديث الأنثى إذا وقع لها مثل هذا وقوله هنا يخيل إليه، يعني أنه لا حقيقة لهذا الوجود أو لهذا الذي يدور في الخلد أو في النفس، وإنما هو مجرد خيال، والخيال ليس له حقيقة، ولهذا سميت المنزلة التي يتوهمها الإنسان لنفسه وليست موجودة تسمى خيالا، والاختيال المنهي عنه هذا هو سببه، لأن المختال يتخيل منزلة لنفسه ويظن أنها موجودة، ثم يصدر منه ما يوافق هذا الخيال. وقوله يجد الشيء، المراد بالشيء هنا الحركة التي يجدها الإنسان في بطنه حتى يظن أنها حدث، هذا هو الشيء الذي يظنه. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا فيه الرد إلى العلم والخروج من الشك الذي يطرأ على الإنسان، لأن من وسائل العلم السمع والشم، بمعنى أنه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط أن يجتمعا معا. السمع والشم، هذا إجماع من المسلمين كما حكاه ابن العطار في شرحه، بمعنى أنه إذا سمع الصوت وإن لم يجد الريح، وإن لم يجد الريح أو وجد الريح وإن لم يسمع الصوت، فإنه يكون قد وقع له العلم بذلك. هذا الحديث كما قال النووي وغيره من أهل العلم إنه أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأن الشك الطارئ لا يضر. وأحكام الشك في الشريعة من المسائل المهمة جدا ليتعرف عليها طالب العلم، فإن كثيرين من الناس يبطلون عباداتهم أو عبادات غيرهم لمجرد الشكوك، والشريعة في أصلها ليس فيها شك، وإنما الشك راجع إلى نظر العبد الذي يلقب عند الأصوليين بالمكلف. والشك أو اليقين قاعدة عظيمة، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، الشك لا يقدر على مقاومة اليقين. هذا الحديث فيه فوائد تقدم لنا منها الرجوع إلى أهل العلم كما سبق معنا، فإن عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ومنها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على نقل ما يقع لهم من الحوادث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة مهمة، وأهمها ورأسها وأساسها هي التي دل عليها حديث الباب، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يحكم ببقاء الطهارة. وهذه المسألة عليها جماهير أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى، وجاء عن مالك روايتان، رواية يفرق فيها بين الصلاة ورواية لا يفرق بينها، والذي عليه الجمهور وهي المسألة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون هذا الشك قد طرأ للمسلم وهو في الصلاة أو في خارجها هذا الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف كما نص عليه ابن العطار إعمالا لهذا الحديث. وقلت لكم بأن الرواية الثانية عن الإمام مالك رحمه الله بأنه يفرق بين الصلاة وبين غيرها، وهذا الدليل عام، وإن كان قد ورد في بعض الروايات أنه في الصلاة، إلا أنها لا يقصد بها خصوص الصلاة دون تعميم هذه القاعدة على غيرها، أو تعميم هذا الحكم على غيره في مضي المسلم على ما تيقنه من الطهارة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم هو من الأحاديث العظيمة والتي يستدل بها علماء القواعد الفقهية وعلماء الأصول على هذه القاعدة، وينبغي أن ننبه على أمر مهم متعلق بالشك، وهو ما نبه عليه طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام على أن الشك بعد على أن وهي أن طروء الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر. فإذا مثلا على سبيل المثال صلى إنسان وشك في صلاته، هل قرأ الفاتحة، هل سجد سجدة أو سجدتين، هل قام أو لم يقم، إلى غير ذلك من الشكوك التي تطرأ للإنسان، فإنه بعد فراغه وإتمامه للعبادة لا يضره ذلك الشك، لا يضره ذلك الشك. وأيضا من مسائل هذا الحديث المهمة أن المقابل لهذا الحكم وهو أن من شك أو من كان الأصل فيه عدم الطهارة والحدث ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، هل اغتسل أو لم يغتسل، هل تطهر أو لم يتطهر، فإنه يبقى على أصله. ومن فوائد هذا الحديث الأصولية أنهم الأصوليين استدلوا به على مسألة الاستصحاب، وهي مسألة استصحاب الأصل، يعني أن تستصحب حال الأصل كما نبهنا عليه سابقا. فمن كان الأصل فيه عدم الطهارة وشك هل تطهر أو لم يتطهر، نقول له استصحب الأصل وهو على أنك على غير طهارة، وهكذا وهكذا من الأمور التي تعرض للإنسان في عباداته أو في طاعاته. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أو في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث الذي بعده وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وهذا الحديث حديث أم قيس بنت محصن، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة ابن محصن صاحب الحديث المشهور، روى أو روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 حديثا، اتفق منها على حديثين. وروى أو ذكر لها المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، ليس لها في أحاديث العمدة إلا هذا الحديث. وهذا الحديث معانيه اللغوية ظاهرة، وتقدم معنا النضح. وأما قولها على حجره بفتح الحاء المهملة وكسرها هو لغتان مشهورتان، وأما النضح فقد مر معنا أنه الرش أو الغسل بأن يغمر الشيء الذي أصيب بالنجاسة، الذي أصيب بالنجاسة. ويدل هنا على أنه إنما استعمل الرش الرواية الأخرى، رواية مسلم، وهي أنه قال: فنضحه ولم يغسله، وفي رواية: فدعا بماء فرشه. من فوائد هذا الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأبناء المسلمين، فإن هذا الصبي الذي جاء في حديث أم قيس بنت محصن هذا الصبي كان ابنا لها، كما هو الرواية في هذا الحديث أنها أتت بابن لها صغير، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله حتى مع من لم يكن له به قرابة أو صلة. وأما حديث عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، فهذا الصبي قد اختلف فيه، ولكن قد جاء عند الدارقطني أن هذا الصبي هو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، هو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لي أيضا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تطيب نفوس أصحابه رجالا ونساء، فإن مبلغ التواضع الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الصبي فأجلسه في حجره أو في حجره. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتضجر ولم يمتعظ ولم يقل لو أنك فعلت كذا أو فعلت كذا إلى غير ذلك، وإنما اقتصر على أن نضح من البول. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل حكايات الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم فيها بشرائع الإسلام ليعلموا الأحوال المحيطة بهذه الحادثة، وهذا أمر مهم بالنسبة لطالب العلم، وهذا أيضا من دقة علماء الحديث رضي الله عنهم، ولهذا من أنواع الحديث عندهم الحديث المسلسل أو ما يسمى بأسباب ورود الحديث، فإن هذا يدل على دقتهم. من مسائل هذا الحديث حكم بول الصبي، حكم بول، أو قبل الكلام على حكم بول الصبي، مقيس رضي الله عنها قالت لم يأكل الطعام، هل هذا قيد أم وصف؟ هو في الأصل وصف، وهو هنا معتبر، وهو الذي اعتبره أهل العلم وأناطوا به الأحكام فأخذوا بما دل عليه وفرقوا بين الصبي الذي لم يأكل الطعام والصبي الذي أكل الطعام. والمراد بالطعام هنا ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به، قالوا والعسل الذي يلعقه للمداواة. فهذا الحديث أو هذا الوصف فهم منه أهل العلم أو طوائف من أهل العلم أنه قيد، وقيدوا به حالة الصبي. من مسائل الحديث هذا حكم بول الصبي الذي لم يطعم، حكم بول الصبي الذي لم يطعم. أجمع أهل العلم على أن بول الصبي نجس، إلا أنهم قالوا بأنه يخفف في إزالة نجاسته، والتخفيف في إزالة النجاسة ليس دليلا على عدمها، خلافا لداود بن علي الظاهري، والجمهور أو بعضهم حكى الإجماع على أن بول الصبي نجس، وعلى أن تخفيف في إزالته ليس دليلا على عدم نجاسته، ولو كان غير نجس لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له بشيء ومن مسائل هذا الحديث هي أن فيه كيفية تطهير بول الصبي، والذي عليه أكثر أهل العلم هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو أنه يرش من بول الصبي، يرش من بول الصبي ولا يلزم الغسل منه، أنه يرش من بول الصبي ولا يلزم الغسل منه، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجاءت بعض الأحاديث يفرق فيها بين بول الصبي وبين بول الجارية، لكنها لا تخلو من مقال.
طيب بارك الله في الجميع. لعلنا يا أخوان نكتفي بهذا، لأن الأحاديث التي أخذناها الليلة فيها مسائل كثيرة، وكما تعلمون أن ثمة درس بعد قليل معقود إلى المغرب، وموعدنا إن شاء الله تعالى إلى جامع الخليل بصفاقس عند الساعة 11 من ليل السبت يوم الجمعة، ليل السبت بتوقيت مكة، للقاء الموعود به، بأنه لقاء مفتوح إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان سعادة البشر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. نستغفر الله من كل سوء وخطيئة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والحمد لله رب العالمين. فيكم بارك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.